قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
رب العرض الحقيق في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين.
وجدت التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته من استوديوهات قناة صفا بالرياض عاصمة مملكة التوحيد. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء مشاهدي الكرام أن أرحب بضيفكم الكريم الشيخ الداعية الدكتور سعد البريك المشرف على مكاتب الدعوة والتوعية بالبديعة والصناعية الجديدة بالرياض. نرحب بك سعد الدكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله وجميع الأخوة المشاهدين.
سيد الدكتور، يعني بداية ندخل بالموضوع مباشرة، يعني كي نستثمر الوقت معكم، يعني ما الذي يجني أمثال هؤلاء من نقول الرافضة؟
نعم.
يعني لأن هناك من يعني سب أم المؤمنين ويعني التعدي على صحابة النبي الأكرم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أجدد التحية لقناة صفا على منابرها الصامدة المجاهدة الواعية الداعية إلى الحق والفضيلة بعيدا عن الغمز واللمز والطعن والسب والشتم، ذلك الأذى الذي طهر الله عباده المؤمنين منه، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، تلكم السقطات التي بلغت في الفحش غايته مما جرى على لسان ذلك الخبيث، ولا مواراة أو ولا مواربة في أن يوصف بمثل هذه الأوصاف التي يكذب بما فعله وقاله نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، في هذه الحملة البغيضة الآثمة التي جاءت في وقت يتقرب فيه المؤمنون إلى الله عز وجل في شهر رمضان وتأتلف القلوب وتجتمع على طاعة الله عز وجل وتوحيده، في ذلك الوقت والنفوس والقلوب والأفئدة والأرواح أقرب ما تكون صفاء ونقاء وتوجها إلى الله عز وجل، إذ يأتي منبر السب والقذف والإفك والطعن والشتم ليشغل الأمة عما هم بشأنه من لذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فماذا تنتظر من عمل الأمة، كل الأمة قد أقبلت بقلوبها وأفئدتها على الله في إخبات وخضوع وقنوت وركوع ودعاء وسجود ودموع ومناجات، والآخرون لا شغل لهم إلا أن يلعنوا عائشة ويسبوا عائشة ويقذفوا عائشة ويلعنوا أباها ويلعنوا ويقذفوا في أبي بكر وفي عمر وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا لك أيها المشاهد ويا أيتها الأخت المشاهدة أن تتأمل هذا المشهد، أمة توحيد وإسلام وملة نقية تعول على وحي معصوم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم،
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين،
ولا تجعل في قلب كل واحد كما أحسنتم وتفضلتم غل في هذه القلوب على أحد. في المشهد الآخر تجد هذه النقطة السوداء المنتنة القذرة التي لم تتفوه إلا بما اكتنز من القيح والصديد في قلوبهم، فتلفظوا بما أكنته الصدور والألسنة زمنا طويلا شغلا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا وتكذيبا لله عز وجل ورسوله. هذا المشهد العام، يكفي أن يسأل أي مسلم نفسه ليقول: ما بال أمة الإسلام، كل أمة الإسلام في المغرب في الجزائر في مصر في الشام في السعودية في الخليج في الإمارات في البحرين في كل الأماكن، كل الأمة متوجهة مقبلة في ليالي العشر وفي ليالي رمضان التي فيها العتق من النار والتي فيها المناجات والتي فيها الفضائل والتي تصفد فيها مردة شياطين الجن، الأمة كل الأمة مقبلة إلى الروحانية والإيمان والإخبات والخضوع إلى الله والإقبال على الله، وهؤلاء لا شغل لهم إلا أن يلعنوا ويفتروا ويتأفكوا ويقولوا ويقذفوا ويسبوا ويشتموا. فإني أسأل أي مسلم وأقول أي المعسكرين تود أن تكون معه؟
مع أي الفريقين؟
مع أي الفريقين تود أن تكون مع هذه الأمة الطاهرة التي سمت بقلوبها إلى أجواء السماء لتشق هذه الأطباق طبقا بعد طبق بدعوات صادقة تبلغ
ربنا
إلى
الرحمن لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل
في قلوبنا غلا. ما أجمل ذلك. أم تحب أن تكون مع الذين اجتمعوا في دائرة مغلقة ليس لهم شغل إلا أن يسبوا ويلعنوا ويشتموا؟ هذه أول مشهد. الأمر الآخر يا أخي الحبيب، فلنسأل كم استفاد أعداء أمة الإسلام من هذا الفعل؟ أن تشغل أمة الإسلام بمثل هذه القالة، بمثل هذه الوقيعة، بمثل هذا الإفك، بمثل هذا الهراء والافتراء. انظر كم يستفيد الصهاينة، كم يستفيد أعداء الملة. الأمة بحاجة أن يوحد صفها وأن تجتمع كلمتها وأن يقوى عودها وأن يشتد مراسها وأن تصلح أحوالها. وإذ بهؤلاء يضرب الأمة ليست بسهم، وكما قال الأول ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. ومن الروم خلف بحرك روم، فعلى أي جانبيك تميل؟ أصبح المسلم يقول كنت أنظر إلى مآسي أمة الإسلام، في من يقتل في الصومال، في من يقتل في العراق، في من يقتل في أفغانستان، في من يقتل هنا وهناك، وإذ بي أجد سهما وثالثا ورابعا على ألسنة من نصب العمامة على ناصية كاذبة خاطئة ليكذب الله ورسوله. إذن هذه ألم آخر مما يجنيه من سعى ودعا وحرض وجمع وتبرع وبذل وأعطى وساهم وأعان في احتفالية سماها اليوم الذي يتشرف فيه الخبيث بأن يثبت للأمة أن عائشة في النار وأن أباها في النار وأنها كافرة وأنها ليست من المؤمنين. والله إن ذلك لا يكفينا عناء السؤال والبحث والنقاش والحوار لنقول لو كنت أنا واحدا من عامة المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن التشيع أو غيره، ثم جاءني داعية من دعاة التشيع على هذا المنهج وعلى هذا النحو وعلى هذا اللحن من الخطاب في الانحراف والقذف والإفك، ودعاني إلى أن أتشيع، فقلت له اعرض علي التشيع، ماذا يجب علي أن أفعل حتى أكون شيعيا؟ سيقول لي أول ما أدعوك إليه أن تلعن عائشة، أن تلعن أبا بكر، أن تلعن عمر، أن ترمي الصحابة بالإفك والقالة. أول ما أدعوك إليه أن تعتقد أن الصحابة كفروا وارتدوا. أول ما أدعوك إليه أن تعتقد أن القرآن حرف، وأنا من عامة الناس مثلا وأقرأ وأسمع خلف الإمام قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ثم أجد أن هذا يدعوني لأن أقول وأعتقد وأنطق وأنافح وبكل ما أتيت أن أدخل في نفق مظلم اسمه تحريف القرآن والقول بأن القرآن محرف. إذا كنت أنا رجل من العامة وجاءني من يدعوني إلى التشيع على منهج هذا المجرم الخبيث، ثم قال لي أريد أن أدعوك إلى التشيع، فقال لي مثلا أول ما ندعوك إليه أن تعتقد أن الصحابة قد كفروا، إيش معنى التشيع؟ إما أنك تسرقني كما يختلس السارق خلسة يأخذ فيها من جيب الغافل، وإما أن تكون صريحا في الدعوة إلى ما تعتقده من صميم معتقدك. فإن كنت صريحا بالضبط وتعطيني جهارا واضحا جليا، فإذا بدأت تعرض علي التشيع بالطعن في الصحابة وتكفيرهم، وقد سمعت من إمام المسجد وهو يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سبحان الله، تدعوني أن أكفر من قال الله لقد رضي الله عنهم؟ يعني الله رضي عنهم
وبلا دليل.
وأحسنت،
وبلا دليل،
وعندي دليل معصوم. هو يكفر، أحسنت، بلا دليل،
بلا دليل.
وإنما بالأهواء والافتراء، وأنا عندي وحي معصوم يتلى محفوظ في قول محكم، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم أنا أقارن بين ما تدعوني إليه من التشيع أن أبدأه بتكفير الصحابة فأقابله وأقارنه بقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم
والسابقون الأولون
من المهاجرين.
قالوا من طبعضية، هي من هنا بيانية،
واضح، وهذا
لا هم قالوا طبعضية على أساس أن قلة
وهذا تعرفه العرب من كلامها، أما العجم والفرس والذين لا يستطيعون أن ينطقوا
واضح الجزائر شفنا لأنهم بيدندنوا على قصة من طبعضية،
وهذا أمر مهم جدا لأنهم يحاولون أن يخرجوا
الصورة والآية بمندي.
لاحظ أن من تستثني القليل ويبقى الكثير. فهؤلاء نسفوا الكثير من الصحابة وأخرجوهم وجعلوا البقية هي 6 أو 16 أو 60 كما جاء في بعض الروايات عندهم أنهم ارتدوا ولم يبقى إلا منهم سلمان والمقداد بن الأسود وفلان وفلان وأبو ذر. فالشاهد أنني حينما أدعى إلى التشيع وأول ما يطرق سمعي من 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 من, من, من مجمل العقائد
دعاء اللعن اللهم لعن أبا بكر
اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر إلى آخر ذلك، فأقول يا سبحان الله ولا تجعل في قلوبنا غلا لقد رضي الله عن المؤمنين. فأقارن بين ما أدعى إليه بلا دليل وبين ما أحفظه وأسمعه وتعرفه الأمة في القرآن الذي وزع في أنحاء العالم، فأقول هذا باب من الضلال أن يكون أول ما أدعى إليه في دين يراد مني أن أعتقده وأموت عليه وأنافح عنه وأذب عنه وأناضل فيه أن أبدأ في طعني ولعني وسبي وشتمي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول مثل هذا الحوار حقيقة من أجل أن نبين أن المسلم البسيط العامي الذي يراد إيقاعه في, 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 في هذا الرفض وفي هذا البغض للصحابة وأمهات المؤمنين يحتاج أن يكون جاهلا بالقرآن حتى يصدق مثل ذلك، أو أن يكذب عليه بتأويل القرآن وإخراجه عن مقاصده. والعرب تعرف القرآن في ظاهر الدلالة، إلا أن ندخل في تفسير الباطنية الإشاري كمن قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها عائشة بينهما مرج البحرين يلتقيان محمد صلى الله عليه وسلم
النبو العظيم
علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان محمد صلى الله عليه وسلم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. من أين نأتي بمثل هذه التفسيرات الإشارية التي تسمى هي الوحي أو الإلهام أو الفهم الذي لا يدركه إلى العامة؟ إذا كان القرآن نزل لأمة الإسلام عامة ولن يفهمه إلا على هذا النحو وبهذا المعنى وعلى هذه الطريقة إلا الخاصة، إذا ما كان هدى للمؤمنين.
ولقد يسرنا القرآن للذكر،
وأين التيسير في ذلك؟ إذا تعال إلى نقطة ثالثة. إذا أنا دعيت وأنا مسلم على ظاهر ما أعرف من الفطرة والبساطة ثم دعيت أن أتشيع وعرض علي القول بالتحريف، أن أقول القرآن محرف ويقابله لا يأتيه الباطل من بين يديه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعرض علي سب الصحابة والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وعرض علي قذف عائشة أم المؤمنين والله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وعرض علي أن أرمي عائشة بالإفك والله عز وجل يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، والله يبرئ عائشة. ليس في رواية قد يضل من يرويها أو ينساها، وإنما في وحي يوحى محكم يتلى إلى قيام الساعة لا يأتيه الباطل ولا يمحى ولا يتغير. إذن اعرض علي ما عندك من بضاعة الرفض وبضاعة هذه العقيدة الاثني عشرية وأنا سأعرضها على القرآن، ثم تأتيني لتقول إن الأئمة قد باتوا معصومين يعلمون الغيب، إن الأئمة يعلمون متى يموتون كما جاء في الكافي، إن الأئمة يدركون ويكونون ولهم الولاية التكوينية ولهم التفويض من الله في خلق الأجنة والتصرف في الأرحام وتدبير الكون وأحوال العالم. ثم أقول إذا ما الذي بقي لله عز وجل إذا كان صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه حتى الغيب؟
وفيما استخدموا سعادة الدكتور هذه الولاية التكوينية؟
نعم.
سؤال برضو يعني.
نعم.
يعني فيما استخدموا هذه الولاية التكوينية وهذه القدرات العظيمة
وهذا يعني لو كانت هناك ولاية تكوينية لكان بوسع الأئمة المعصومين في هذه الولاية أن يمنعوا مقتلة عظيمة وقعت بين المسلمين مثلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
أو يمنع القتل عن نفسه وإلا مات منتحرا
أو وكذلك، وإلا يعتبر من علم أن موتا سيصيبه وسكت عليه ورضي به وجعل ولم يذب عن نفسه كان يكون كان منتحرا. نعم. فإذا أين ذلك؟ وفوق ذلك كله أن الدعوة العصمة التي حينما أكون مسلما غرا طيبا كريما عاديا لا أفهم شيء ويقال لي إن من صميم هذا الاعتقاد أن تعتقد أن الأئمة، نحن هنا لسنا نحقر الأئمة ولا ننقص الأئمة، نعرف فضل علي بن أبي طالب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الحديث من رواه؟ رواه أهل السنة. هذا حديث الكساء وآية التطهير حديث الكساء في آية التطهير من رواه؟ روته عائشة رضي الله عنها، وفيه فضائل ومنازل ومكارم ومناقب آل البيت وآل الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء. الأمر الآخر، تعال إلى 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 منزلة الأئمة عندنا. علي بن أبي طالب معروف منزلته ومكانته، ونروي في هذه الأحاديث. علي بن أبي طالب هو الذي أيضا أهل السنة يقولون وآخى صلى الله عليه وسلم في بين نفسه وبين علي بن أبي طالب. إذن وهذا مما نرويه نحن السنة. علي بن أبي طالب كل يعرف مكانته ومنزلته، بل علي بن أبي طالب لما جاء الأحنف بن قيس يسأل بعد أن كان عثمان محاصرا، فقام الأحنف وهو رجل يعرف مآلات الأمور من ظواهرها وبداياتها، أخذ يدور على الناس ويقول لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا، لأن أهل الفتنة قد تسلطوا عليه وكرروا المحاولات ومنعوه الماء وحجبوا عن غير ذلك. فقام يسأل، فسأل كان ممن سأل من أجلة الصحابة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال إذا إني أرى هذا الرجل مقتولا، يعني عثمان بن عفان، فمن ترين يا أم المؤمنين أولى بالأمر من بعده؟ فقالت عائشة رضي الله عنها والله لا أرى إلا علي بن أبي طالب أهل بذلك ولذلك. هذا يعني انظر ذلك كيف يقال أن عائشة هي عدو لآل البيت، عدو لأمير المؤمنين،
قالوا خرجت عن أمير المؤمنين،
وهذا كلام سيأتي فيه التفصيل. زيد على ذلك منزلة فاطمة، أهل السنة يرون مناقب فاطمة وفضائل فاطمة ومكانة فاطمة وأنها سيدة أهل الجنة، والحديث الذي روته من؟ روته عائشة تقول ما رأيت أسمع أقرب من حزن لفرح كما رأيت منك يا فاطمة، أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فبكيت ثم عدت فتبسمت، فقالت لا أقول شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها قالت إنه حدثني فقال إنك أسرع
أول الحق قومي بي
لحاقا بي، ثم قال يا فاطمة أما إنك سيدة نساء أهل الجنة. ولما سألت عائشة رضي الله عنها تريد أن تكون في هذه الكوكب وهذه الثلة الكريمة، قال يا عائشة أنت زوجتي في الجنة. فكما أن فاطمة رضي الله عنها وهذه منزلتها عند أهل السنة سيدة نساء أهل الجنة، وفاطمة بالمناسبة أوصت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من مالها قبل موتها، وخصت عائشة بالوصية والمال والعطية مما بينهم من المحبة. ولما جاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين إلى فاطمة رضي الله عنها ويقولن لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي لأبيك إنا نسأله العدل في ابنة أبي قحافة، فإن الصحابة يتحرون يوم عائشة فيهدونه وكلنا يريد الخير، يعني لماذا لا يهدون في يوم زينب وفي يوم حفصة وفي يوم فلان وفي يوم سودة وفي يوم كذا. فلما جاءت فاطمة رضي الله عنها وعائشة عنده قال أترين هذه يا فاطمة؟ ألا تحبين من أحب؟ قالت فاطمة بلى يا رسول الله، بلى يا أبي. قال فإني أحبها فأحبيها، يعني تأكيدا على المحبة والمنزلة. فيا ترى هل ستكون فاطمة عاصية لوالدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ستكون فاطمة بغيضة عدوة مقيتة لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من طبائع الناس إذا عظموا أحدا أن يحبوا من أحب وأن يكرهوا من يكره. فعائشة رضي الله عنها لما كانت حبيبة، وكما قال علي بن طالب هي خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مكانتها ومنزلتها، لكن المقت والحقد والبغض الذي توارثته نفوس وسقته أحزان وتتابعت عليه مجالس جمع في قلوب القوم شيئا من البغضاء، بل تراكمات من البغيضة حرمت هؤلاء بركة الحب. والله إن القلب الذي يعيش الحرب لا يعرف السلام، والقلب الذي لا يعيش البغضاء لا يعرف المحبة، والبغض الذي يعيش الشكوك لا يعرف الثقة واليقين. فلما كانت أغلب المجالس أحزان، اليوم أربعينية فلان وغدا حزينية فلان وغدا ذكرى وفاة فلان وغدا، حتى قالت لي امرأة اتصلت بي ممن هداها الله وكانت من الشيعة، قالت إن من أسباب هدايتي إلى السنة أن هذا الوقت الذي يضيع في كل أسبوع عندنا في السنة أكثر من 42 مجلس، موت فلان وعزاء فلان وأربعية فلان وغير ذلك،
أسبوع والثالث والخامس والخمسطاشر.
تعال إلى الحسن والحسين، أهل السنة يرون أنهما سيدا شباب أهل الجنة. تعال إلى الحسن رضي الله عنه سيد، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
قالوا له السلام عليك مذل المؤمنين،
نعم يا مذل ويا جالب العار على المؤمنين إلى غير ذلك، فكان يقول لهم العار أهون من النار.
طب معنا على الهاتف مشاهدي الكرام يعني تذكرة لما قلناه في مناظرتنا في رمضان لساعة الدكتور كرسان، كنت قد قلت أن أهل السنة في صحاحهم رووا عن علي بن أبي طالب 1598 حديث، أما الشيعة في كتب من الثمانية الأربعة الصحاح والأربعة الآخرين المكملين رووا 600 حديث بس عن علي، فنحن أولى بعلي وبآل البيت من أي أحد آخر. وقد روينا عن الحسن والحسين أكثر من 600 حديث، لم يروي عنهما الشيعة إلا يعني 128 حديث فقط. يعني معنا على الهاتف الدكتورة حصة العون الداعية السعودية الكبيرة، نرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة.
وحي الشيخ سعد البريك وجميع المشايخ والأخوان اللي شاركوا في الحملة. أولا طال عمرك كان أتكلم عن السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين.
نعم.
إذا كانت أم المؤمنين التي برأها الله سبحانه وتعالى من سابع سماء في كتابه العزيز تطعن وتسب وتتهم في شرفها وفي مكانتها لدى المسلمين ويسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعتقد أن مثل هؤلاء مأجورين مدفوعين بطرق مختلفة.
نعم.
وأقربها إلى الصهيونية. أنا من وجهة نظري أرى أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل ليسوا بمسلمين، فكيف أنت تطعن في كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذن صفة الإسلام نفت عنك. إنما أننا نتكلم منهم شيعة، لا، فالشيعة نحن شيعة كذلك لأننا شيعة لآل البيت. فالمسلم الشيعي الذي ينكر هذا القول وهذه الأعمال هو المسلم الصحيح الذي يجب أن يكون بيننا وبينه توافق في الهدف وفي الوطن وفي الأمة. لكن إن نسمع أن هذا الحدث يحصل من جهات كثيرة لا لن أسميها وأشخاص عدة لا يستحقون حتى أن نذكر أسماءهم، فهم للأسف مأجورين ومدفوعين من أجل فتنة يعني إسلامية، لأن هذه حرب نعتبرها حرب عالمية ثالثة.
لا.
وتعتبر من الحروب الباردة اللي تحصل في الأمة. لم يأتونا بالاستعمار بالحديد والنار، يأتونا بالفتنة الداخلية داخل الوطن الواحد، ونحن أحرص على وطننا سواء في المملكة السعودية أو الخليج العربي أو الأمة الإسلامية كلهم، ونرب بالمسلمين أخواننا الشيعة أن يوافقوا على هذا القول. وقد طلعت أنا على عدة بيانات، منها بيان بعيد 50، هذا بيان جيد وممتاز لا عليه غبار، ولكني طلعت في ذات الوقت على بيانات أخرى لن أذكرها، ولكن للأسف الشديد ليست في مستوى الحدث. لكن المؤلم والموجع أكثر طال عمرك نتكلم على بعض الكتاب الذين أطلقوا أقلامهم وأسنة رماحهم ضد الشيخ محمد العريفي عندما تكلم عن السيستاني. هل السيستاني يعني مع احترامي له كإمام لهم ويدافعون عنه بكيف ما اتفقوا، هل هم هو أفضل من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أم هو أفضل من السيدة عائشة رضي الله عليها؟ فأم المؤمنين هنا احنا أولى بها، ونحن أولى من يدافع عنها كأقلام سنية سواء كنا أفكارنا غربية أو أفكارنا عربية، لكن المفروض أننا كمسلمين كلنا نكون في مركب واحد. هذه جزئية. الجزئية الثالثة، احنا بيننا وبين الشيعة قضية مهمة جدا، ثلاثة عناصر.
نعم.
لو اتفقنا عليها وأنكروها على من يروجها لديهم يمكن يكون الأمور التوافق بيننا وبينهم أكبر، لأننا يهمنا إحنا وحدتنا كمسلمين، وحدتنا كوطن، كخليج، كأمة إسلامية. الثلاث النقاط، النقطة الأولى أولا سب الصحابة وأمهات المؤمنين، الثانية التحريف في كتاب الله الكريم وفي السنة النبوية، والثالثة اللي هي ادعاء بعض مرجعياتهم أنهم يعلمون الغيب، وهذه الجزئية الثلاث لو أنكروها نحن نتفق على كل الأشياء، بقية الأشياء بسيطة جدا ممكن نتوافق عليها، وهذه مهمة جدا، ونحن نتمنى أن يعودوا إلينا، الله يردهم لنا ردا كريما. نحن بنحاول ندعي الغير مسلمين، فما بالك المسلمين اللي معانا المغرر بهم، نتكلم على العوام، العوام مساكين مغرر بهم، لكن احنا لنا حق على مين؟ على علمائهم وكبراءهم وعقلائهم. يجب أن
سعادة الدكتورة عفر المقاطعة، ماذا يجب على السني أن يفعل؟ ماذا يجب على المسلم أن يفعل؟
المسلم يجب أن يناصر يناصر الدين الإسلامي.
نعم.
يناصره في بشخوصه أو بتعاليم الدين الكتاب والسنة، خاصة إحنا أبناء الأمة الإسلامية وإحنا أبناء أمة محمد، يجب أن نكون موقفنا موحد شيعة وسنة ضد
طب كيف يتم هذا التوحد صحيح دكتورة؟ كيف يتم هذا التوحد وهذا في أمهات كتبهم؟ عفوا المقاطعة. هذا في أمهات كتبهم يعني في الكتب الأربعة يعني الكافي والتأديب والاستبصار وفقيه من يحضر فقيه وباقي الكتب الثمانية يعني الوافي ويعني بحار الأنوار والوسائل المصدقة في كل هذه العقائد. كيف تنادين علماء الشيعة ومراجعهم ومعمميهم كي يجتمعوا لينقوا هذا من كتبهم حتى لا يتربى الشيعي الصغير على هذا الحقد والغل وهذا الثأر؟ تفضل.
هذه الكتب كلها لا شيء ولا تساوي يعني نملة أمام كتاب الله الكريم.
نعم.
ارجعوا لكتاب الله الكريم فسر القرآن تفسير صحيح.
نعم.
والسنة النبوية المشرفة. أنا ما يعنيني كتبهم هذه يألفون من هنا للسنة على قولهم المليون الجاية. أنا عندي كتاب كريم أرجع له هذا مرجعي كمسلمة. هذول كتبهم يعني كل واحد يعمل له كتاب، كل واحد يعمل له تفكير، كل واحد يعمل له عقلية. ناس حرفوا، إذا إحنا نقدر نقول والله مسيحي حرروا في التوراة والإنجيل، طيب هذول يحرفوا في القرآن يعني بيسوون دين.
نعم.
إسلامي آخر. هم أمة علي وإحنا أمة محمد مثلا.
نعم.
هم يبغون نكره الإمام علي وآل البيت، لا بالعكس نحبهم ولا ننشاف معهم ولا نصير في ركابهم.
نعم.
لكن إحنا يهمنا الآن كأمة إسلامية لا يجب أن تكون قنواتنا الإعلامية قوية جدا وبلغات متعددة، ويجب دعم هذه القناة مثل صفا وجميع القنوات الإسلامية مع أنها تحارب للأسف الشديد.
نعم. نضم صوتنا لصوتك سعادة الدكتورة. وعندنا صفا باللغات المتعددة الفارسية والبلوش وغيرها من والكرد وغير ذلك من اللغات التي هي يعني فيها تجمعات لهؤلاء يعني أصحاب الدين الجديد. معنا الشيخ عبد العزيز من أمريكا شفاه الله وعافاه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ محمد.
تحية لك. حياك الله.
شكرا لكم وجزاكم الله خير.
وجزاكم.
وذب الله عن وجوهكم النار يوم القيامة كان ذبتها عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وحتى لا نطيل عليكم.
تفضل.
أنا أحب أقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي رسائل مختصرة جدا، أنه يجب أن يعلم كل مسلم وكل شيعي أن هذا الأذى لا يقف عند عائشة رضي الله عنها، بل هو أذى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعته نساءه وطلبنا من مسلمة أن تراجعه في عائشة قال كما في صحيح مسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة.
الله أكبر.
ما سبوها بس راجعوا فيها، كانت تؤذيني في عائشة، هو أذى له صلى الله عليه وسلم. والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا في لحافها.
نعم.
ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله. قرنهم الله في لاحق، قال الله في ذلك الآية قالوا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر.
نعم.
يعلم أن ذلك أذى لله ولرسوله. بل لما قال المنافقون في تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وهم يعنون حملة العلم من رسول الله وأصحابه كذا حرفهم بس الحرف اللي قالوه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ما قال الله تعالى منكم سبيتوا قرة، قال بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
لما تكلموا في جبريل وقالوا صاحبك جبريل يا محمد لو كان ميكائيل قال قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.
نعم.
فهذه عداوة لله تعالى.
نعم.
قال الرسول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما قال انهم لن يضروك او لن يضر المسلمين، قال لن يضر الله شيئا لان الحرب مع الله.
نعم.
هذا يجب ان يعلم. فالسؤال
فضل.
ماذا بقي من الاسلام لمن ينتسب الاسلام وهو يؤذي الله ورسوله؟
طب شكرا الله لك شيخ عبد العزيز وشفاك الله وفاك. من امريكا كنت معنا عبر الهاتف، يعني انتقل سعاده الدكتور سعد البيك. يعني دكتور يعني يمكن الدكتوره ركزت قالت ان هؤلاء ماجورين من الصهيونيه، رايك بهذا الكلام؟
والله في الحقيقه انا لا استبعد ان يكون هذا الامر فيه جانب من افراز العقائد التي تراكمت عبر السنين واثبتتها تلك المراجع التي ذكرت شيئا منها كبحار الانوار والكافي ومن لا يحضره الفقيه ومستدرك الوسائل وفتح رب الارباب في تحريف ايات الكتاب للطبرسي وغيره. فنقول إيه يعني قد يكون هو فصل الخطاب في تحريف. فجميع هذه الأمور إذا اجتمعت عقيدة عند هذا وأمثاله ومن وافقه فلا أظن لعدو كالصهيونية تعادي الإسلام والمسلمين أن تجد أجيرا ومستأجرا وذليلا يرضى ويرضخ أن يكون خادما لهم في أطماعهم وفيما يتمنون. في النيل من المسلمين وفي تشكيك في عقائدهم كأن يجدوا مثل هذا المعمم الذي لبس العمامة على ناصية كاذبة خاطئة. ولا يمنع, وكما يقول بعضهم, يقول إن بعض دول الغرب لا تصنع الفرص لكنها تستغلها جيدا,
والأمة لا تهزم من داخلها من خارجها
بالأبد,
لكن تهزم
البلاء من الداخل. قل هو من عند أنفسكم يكون البلاء من الداخل.
تسلط هؤلاء صحابة كفار, قرآن محرف, سنة مكذوبة, أين ديننا؟
وهذا السؤال, ما الذي بقي من الدين؟ وهذا ما ختم به فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز المقحم, وهو يشاركنا جزاه الله خير من شيكاغو من الولايات المتحدة. وبالمناسبة الشيخ جزاه الله خير هو في مستشفى يتلقى العلاج هناك, ومع ذلك أبى إلا أن يشارك. وأحسبه وليس غريبا منه, وقد تعودنا أن نسمع صوته في إذاعة القرآن الكريم. فيقول الشيخ من أيضا من حديث دار بيني وبينه, يقول أي إسلام يبقى لمن يتعبد بسب الله ورسوله وتكذيب الله ورسوله؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا
في الدنيا والآخرة.
فيعني هل يستطيع أحد أن يقول هذا إسلام؟ يعني تخيل أنني آتي إلى قوم أقول أيها الناس أنا مسلم أدعوكم إلى دين الإسلام, إن دين الإسلام يقوم بعد الإيمان بالله ورسوله على بعضهم البعض يقول في ألوهية علي. أحد كبار ضلالهم مثل الكوراني يقول أنت تقول يا الله أو تقول يا علي, الأمر سيان.
أن تقول لا, قال إن إذا قلت, هي مسجلة عليه في الإنترنت,
نعم,
إذا قلت يا الله فهذه مجالها بعيد,
أما تقول يا علي
فهي قريبة.
إذن والله عز وجل, يعني كما ذكر الشيخ الشعراوي لطيفة جميلة جدا في إحدى الفتوحات الرائعة عليه في التفسير, قال من تأمل سورة البقرة فقرأ قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل يا محمد, قل يعني أي يا محمد, نعم, فيهما إثم كبير, يسألونك عن المحيض قل هو أذى, يسألونك عن قل هي مواقيت, يسألونك عن اليتامى قل إصلاح, يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير, قال وإذا سألك عبادي عني ما فيهاش قل أبدا, رحمه الله بهذا العبارة,
فيش فاصل,
قال ما فيهاش فاصل أبدا, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان,
من أقرب إليك من حبل الوريد.
ولذلك حقيقة من أفضل ما يدعى به من اغتر أو ربي على ضلال الرافضة في مسألة الغلو في الأئمة وجعلهم بينهم وبين الله وسائط, وأن الإنسان لا يمكن أن يعبد ربه إلا بمرجع يصله عبر إمام إلى الله عز وجل, فنقول من أحسن وأتقن بيان التوحيد وتعليمه لهؤلاء باللغة الفارسية بالذات والعربية كذلك لهؤلاء القوم, والله إن من جرد التوحيد في عبادته لله فلا يمكن أن يقبل أن يكون بينه وبين الله واسطة كما يقول الكوراني وغيره. هذه واحدة. أحب أن أرجع إلى ما ختمت
به. عندي دقيقتان سعادة الدكتور, أنا أسف لأنها انضم إلينا الإخوة في القاهرة, فلخص فيها ما أطيب.
الذي أود أن أصل إليه أن هذه الحملة في الحقيقة فضلا عن كونها خدمة أعداء المسلمين ويكفي ما فيها من تكذيب الله عز وجل, فالله يقول أولئك مبرؤون وهؤلاء يقولوا لا إنها فعلت وافترت,
كاليهود الذين ادعوا على مريم
ابنة عمران, بل الذين تطاولوا على الله, يعني هؤلاء كذبوا الله فيما برأ به عائشة, واليهود قالوا إن الله فقير وقذفوا عائشة مريم عليه السلام بما قالوا, كذلك أيضا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه, ولا يمكن أن يتصور أن أحدا, يعني هل هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا ومن وافقه ممن لبس العمامة على هذا النحو على هذا المعتقد, هل يمكن أن يكون هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعن في عرضه؟ كيف تجمع بين أن تقول أحب رسول الله وألعن زوجته وهو يقول إنها زوجتي في الدنيا والآخرة, وبالأحاديث إنك زوجتي في الدنيا والآخرة, فإذا كانت زوجته في الآخرة وهي ملعونة في النار كما يعتقدون حشاها رضي الله عنهم المؤمنين, فأين سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الآخر, هل يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه جبريل ويقول له إن في حذائك شيئا من الأذى فيميط النبي صلى الله عليه وسلم نعله ويلقيها ويتم صلاته, الأذى الذي علق بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته الله. فيأتيه جبريل فيخبره به, أيسكت الوحي أم أن الله لم يعلم أن عائشة تفعل وتفعل ويسكت على نبيه ويدعو على هذا؟ هذا أمر أطلاقا فيه تكذيب كما فيه تكذيب لله ورسوله, أيضا فيه طعن في هذا الوحي وأنه قد فرط وضيع وتفلت ولم يكن محيطا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما محتاج إليه. كذلك
أن, 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 أن هذه الأحاديث التي روتها عائشة وقد جاوزت 2300 حديث مرويات عائشة. ولماذا عائشة هي كثيرة الرواية؟ أولا تزوجها صغيرة والصغير أحفظ من الكبير، ثم إنها لم تشغل بولد ولا بغيره، وذلك كان شغلها بحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبع من الإناء موضع فم عائشة رضي الله عنها. الأمر الثالث أنها قامت بما أمر الله به في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالله عز وجل أمر أمهات المؤمنين أن يبلغن لعموم أمة الإسلام ما الذي يجري بينهن وبين رسول الله، لأنه قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوتنا فيما ظهر وفيما بطن، بل إنك وأنا وجميع المشاهدين والمشاهدات لا نعرف عن آبائنا وأمهاتنا إذا خلى بعضهم ببعض شيئا، لكننا نعرف بما حدثتنا عائشة فيما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فقه النساء. قالوا إن علي روى، هل علي ليس كان ليس عنده بيت مثلا؟ يعني علي كان له بيت مستقل.
نعم.
إنما أم المؤمنين يعني حينما يطعنوا فيها يطعنوا في فقه النساء الذي وصل إلينا.
ولذلك كان الصحابة يتعمدون أن يأتوا عائشة فيما أشكل عليهم في أمر الرواية.
نعم.
فمن طعن في عائشة فالحقيقة أنه لا يريد إلا أن يمحو ويحرق ويلغي ويهدر ويتلف 2300 حديث.
رأيك بهذا الرجل؟
نعم.
ومن على شكلته؟
مثل هذا لا ينسب إلى الإسلام أبدا.
نعم.
لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام أو أن يبقى فيه صفة إسلام. ومن يريد أن يقول يوجد مسلم، يوجد مسلم لكنه يعتقد أن الله أن 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 عائشة فعلت الفاحشة ويكذب الله في ذلك، ويقول يوجد مسلم يعتقد أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت من هذا الحال، والوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، فكيف يسكت الوحي عن إخبار النبي بأمر زوجته لو كانت كذلك حاشاها رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك السؤال الذي نقوله، عفوا إذا كانت الوقت، لكن السؤال الذي نقوله: ماذا قدمنا للمسلمين في سب الصحابة؟ هل نكفل يتيما؟ هل نبني مسجدا؟ هل نعبد ربنا عز وجل؟ هل نقدس الله ونمجده في سب أم المؤمنين وسب الصحابة؟ هل نكون علمنا جاهلا؟ هل نكون يعني ما الذي تجنيه الأمة أو تستفيد من سب الصحابة رضوان الله عليه؟ لو أننا سلمنا جدلا أننا سننساق معهم في هذا النفق المظلم النتن الذي فاض قيحا
إلا خدمة لأعداء الله وصولية
إلا خدمة وتشكيكا في دين الله. ومن هنا فإني أقول كل مسلم قد ناله السب واللعن والطعن، وقد قلتها على منبر الجمعة، في هذا الحدث الذي وقع في سب أمنا هو سب لكل، أنت قد شتمت ولعنت وأنت أيها المشاهد وأنت أيتها المشاهدة وكل من سمع ورأى ذلك الخبيث الدعي المجرم الذي تكلم في أمنا، والله إنه يقذف مليار ونصف المليار مسلم، ويلعن مليار ونصف المليار مسلم، ويسب مليار ونصف المليار مسلم. وأنا أقول سؤال واحد: نستطيع أمام هذا الفتح العظيم الذي يسر الله لنا فيه دخولا إلى الدول بلا تأشيرات وإلى البيوت بلا استئذان عبر قنوات طاهرة نقية، لن تعرض لأبنائكم ولا بناتكم صورا خليعة ولا مشاهد ماجنة ولا غناء فاحشا ولا غير ذلك، ستعرض ما يزكي النفوس، قد أفلح من زكاها. نستطيع أن ننصر عائشة بدعم قناتي وصال وصفا، نشترك اشتراك في الرسائل في الاس ام اس، هذا الاشتراك لو أن مليون مسلم مثلا اشتركوا نحن بذلك نقدم لهاتين القناتين ما يكفي، نقدم ما يكفي لوصال البلوشية وصفاء الفارسية ولجميع اللغات، حتى نقول إننا بذلك قد استفدنا من قول الله عز وجل في شأن عائشة: لا تحسبوه شرا لكم، وكما قال أسيد رضي الله عنه: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فعائشة أكرمتنا كرما عظيما بفضل من الله فيما أعطاها الله وآتاه، يوم أن وقع ما وقع وصار ما صار توحد صفنا، اجتمعت كلمتنا، لو أمضينا أموالا وجهدا ومالا وعملا طويلا كثيرا لنحذر عامة المسلمين ما بلغنا.
جزاك الله الأقمار ستقطع علينا. يعني مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في نهاية هذه الفقرة الطيبة أن أشكر باسمكم جميعا الشيخ الدكتور سعد البريك، المشرف على مكاتب الدعوة والتوعية بالبديعة والصناعية الجديدة بالرياض. شكرا لك،
حياكم الله
وحياكم. ننتقل الآن إلى القاهرة، إلى عاصمة مصر السنية، ويعني بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام لكي تلتقون مع زميل أسامة خضر من استوديوهات صفا بالقاهرة السنية المباركة وفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسن. فابقوا معنا.
نفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين في سورة النور التي فضحتهم ببراءة